بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة الكرام ويتوى الأخوات الكريمات في هذه الجلسة التفسيرية، ولازلنا نتحدث في سورة الأنعام، هذه السورة المكية التي تحدثنا عن نزولها، وقلنا إنها أطول سورة في القرآن الكريم، نزلت جملة واحدة في مكة، عدد آياتها في عد الكوفة 165 آية. وقد وصلنا إلى قول الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وهذه الآية مرتبطة بالآيات السابقة. وقبل أن نبدأ في تفسيرها نستمع إلى أخي الشيخ سلمان يتلو علينا هذه مقطع أو هذا الآيات ثم نفسرها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. في آخر اللقاء أو في آخر المقطع الذي قبل هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. يقسمون بالله العظيم مشركي قريش: لو جئتنا يا محمد بالآية الفلانية اللي فيها مواصفات التالية لنؤمنن بها. الله سبحانه وتعالى يقول: هؤلاء يكذبون يا محمد، هؤلاء لن يؤمنوا. فإتماما لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، كما قال الله في سورة الفرقان: الملائكة يمشون مطمئنين، يعني لو كانوا يرون الملائكة تمشي بينهم لن يؤمنوا. فيقول: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. لو رجع الموتى الذين هم من آبائهم ومن أجدادهم من القبور يكلمونهم ويقولون لهم آمنوا بمحمد، فهو صادق؟ ما كانوا ليؤمنوا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني جمعنا لهم كل هذه الأدلة وكل هذه، حتى الحجارة لو تكلمت وشهدت بصدقك، حتى الأشجار لو جاءت وشهدت بصدقك. هذا معنى قوله: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذا أيها الإخوة، هذه الآية فيها إشارة إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى وتعلق علمه سبحانه وتعالى بالمعدوم. نعم، فعلم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. انظر إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى، يعني علم البشر، علم البشر مسبوق بجهل ومتبوع بنسيان، أما علم الله سبحانه وتعالى فهو غير مسبوق بجهل وغير متبوع بنسيان. قال في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وأيضا علم الله سبحانه وتعالى متعلق بالمعدوم، ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم لن يردوا، لكن لو رديناهم ترى سيكون هذا الواقع. وقال هنا ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة إليهم الملائكة، مع أنه لم ينزل عليهم الملائكة، وكلمهم الموتى لن يكلمهم الموتى، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا بما ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وهذا فيه إشارة إلى تبكيت هؤلاء، وإلى أن الله سبحانه وتعالى قد اطلع على سرائرهم، وأنهم يضمرون في أنفسهم التكذيب مهما جاءتهم الأدلة وجاءتهم البراهين ولكن أكثرهم يجهلون. وفي هذا إشارة إلى أن الجهل أيها الإخوة سبب عظيم من أسباب الكفر والإعراض عن الله سبحانه وتعالى، وفيه فائدة أيضا إلى أن العلم سبب من أسباب الهداية وأسباب التوفيق للحق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد لست وحدك الذي كذبه قومه، يا محمد لست وحدك الذي آذاه قومه، يا محمد لست وحدك الذي طرده قومه، سبقك كثير، بل إنها تكاد تكون سنة ماضية أن يكون هذا هو واقع المسلمين أو الأنبياء مع أقوامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، من أين؟ قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي أن الله يجعل لكل نبي أعداء من الإنس ومن الجن يصدون عن دعوته ويزينون تكذيبه ويعينون على ذلك ويزينون للناس التكذيب والفسق، فلا تأس يا محمد واصبر إن العاقبة للمتقين. ثم يصف الله سبحانه وتعالى هذه الوسوسة وهذا الإضلال للأتباع بأنه زخرف القول غرورا، إشارة إلى أنه كيد ضعيف كما قال الله في وصف كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكن بالرغم من ذلك يضل به أقوام ويعني ينخدعون به. قال ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، أيضا كما تقدم معنا في قوله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما أشركوا، أن كل هذا مرتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتقديره. ولو شاء ربك يا محمد ما فعلوه، أي ما أضلوا عن طريقك ولا صدوا عن سبيلك ولا كذبوك ولا كذبوا ما جئت به، فذرهم وما يفترون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه عنة شديد مما يقوله هؤلاء المكذبون ومما يصد به هؤلاء عن طريق الحق، كان يحزن عليه الصلاة والسلام وربما يهتم لذلك، فالله يقول فذرهم وما يفترون، أي لا تبالي بهم ولا يكن في صدرك حرج من ذلك، فسوف نجازيهم على ذلك. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، تصغى بمعنى تميل، تصغى بمعنى تميل، وإذا قلت لفلان أصغي إلي يعني أمل إلي أذنك حتى تسمع جيدا. فقوله ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هؤلاء الأعداء وهؤلاء الشياطين الذين يصدون عن طريق الرسل ويزينون للناس الباطل فتنة للناس، ليميل إليه من أشاء الله إضلاله. ولاحظوا أنه يقول لتصغى إليه أفئدة، ولم يقل لتصغى إليه آذان أو أعين، للإشارة إلى أن العبرة أيها الإخوة بالفؤاد والقلب، إذا صدق القلب أو إذا كذب القلب. ولذلك قال في الآية السابقة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، لأن العبرة بالقلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقال الله لتصغى إليه يعني إلى الباطل وإلى التزيين الباطل أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وهنا نعود ونكرر معنى الذي قلناه الإيمان بالآخرة، وكيف جعله الله سبحانه وتعالى علامة وميزة للمؤمنين به وعلامة وميزة للمكذبين به أيضا. فالذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالله، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالله. لكنه يذكر دائما اليوم الآخر في القرآن الكريم إشارة إلى الحساب والجزاء، والنفس البشرية يعني تنتظر مثل هذا، تنتظر الجزاء والحساب. المؤمن يعمل وهو ينتظر الجزاء والحساب يوم القيامة، والكافر يخاف من الحساب والجزاء يوم القيامة. فأصبحت هذه يعني علامة لابد يعني تكرر كثيرا في القرآن الكريم تهديدا وأيضا ترغيبا. قال وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، أي حتى ينخدع بهذا الإضلال أناس لم يرد الله أن يهديهم، ليرضوه وليرضوا هذا الكفر وهذا الشرك، وليقترفوا ما هم مقترفون أي وليزدادوا من الذنوب والمعاصي. والله قال ليقترفوا، والاقتراف هو الكسب الذي يظن صاحبه أنه مكسب له، لذلك قال ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، يعني أنه جاء العمل الحسن وهو محب له وحريص عليه. فكذلك هنا هؤلاء يقترفون هذه الأعمال السيئة وهم حريصون عليها، وسيكون لها عاقبة وخيمة في الآخرة. أفغير الله أبتغي حكما، هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بعد كل هذا التعداد لقدرة الله ولخلق الله سبحانه وتعالى. يقول أفغير الله أبتغي حكما يحكم بيننا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، يعني يقول أين عقولكم؟ هذا سؤال استنكار، وأنه لا ينبغي أن يكون هناك حكم يحكم بيننا غير الله وهو الذي أنزل هذا الكتاب المفصل بما فيه من البيان ومن الوضوح. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. هذا الكلام أيها الإخوة لا يقوله إلا الله، لأنه يتحدث عن النفوس والقلوب، ولا يعلم ما في النفوس والقلوب إلا الله سبحانه وتعالى. فالله يقول والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل، أي أن القرآن منزل من ربك بالحق، ولكنهم يكتمون ذلك ويجحدونه ويكذبون مع استيقانهم بأنه حق من عند الله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم في أحد المجالس قصة حيي بن أخطب عندما وهو من زعماء اليهود، وهو والد صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، عندما جاء النبي إلى المدينة فذهب واستكشف، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنها تنطبق عليه المواصفات التي في التوراة. فلما جاء رجع سمعته صفية وهو يتكلم مع أخيه فيقول له أهو هو؟ كيف نفس المواصفات؟ قال هو هو. قال فماذا ترى؟ قال عداوتهما حيت. فتلاحظون أنه يعني يعرف الحق ولكنه يكذب به. فالله يقول هنا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. الممترين أي الشاكين، لأن المرية هي الشك، فلا تكن في مرية، وهنا فلا تكونن من الممترين أي الشاكين المكذبين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك المقصود بها هنا القرآن الكريم، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه الآية أيها الإخوة مخيفة، لأن الإنسان أحيانا يظن أن ما عليه أكثر الناس هو الحق، وكثير من الناس يضل عن الحق بسبب الكثرة، فيقول هذا من غير المعقول أن يكون هؤلاء الناس الكثير على الباطل ونحن قلة على الحق فيضل بسبب ذلك. فالله ذكر الكثرة والقلة في القرآن الكريم، تلاحظون في القرآن الكريم كله ما تجد أن الكثرة ممدوحة، تجد أنها مذمومة، فتجد أنه يقول مثلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهنا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه والله قاعدة مهمة ينبغي على الإنسان أن يستحضرها دائما وأن يحذر، إذا سمع الدعاء وإذا سمع الذين يدعون إلى الباطل أن يحذر ويخاف ويتوقف ويشك، لأن الله سبحانه وتعالى حذر فقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن، أي الشك والزور والباطل، وإنهم إلا يخرصون. يخرصون يعني يختلقون يخرصون. ويقول في الآية الأخرى: وقليل من عبادي الشكور. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وما آمن معه إلا قليل. وقيس على ذلك. فلذلك يقول العلماء: يعني عليك بطريق الحق ولو كنت وحدك، ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تستوحش لقلة السالكين. هذه يا أخواني تراها قوانين في الحياة. الله سبحانه وتعالى يضع لنا في هذه السورة قوانين للحياة، للألوهية، يبين لنا بأدلة كثيرة متكاثرة أنه هو وحده الذي يستحق العبادة فقط، وأنه ليس هناك غيره يستحق أن يعبد من دون الله، وأنه هو الوحيد المتفرد بالخلق والإعادة والبعث بعد الموت، وليس أحد من خلقه ولا حتى أنبياءه. وهذه المسألة ظلت فيها ملايين من الناس، يعني ما نقرره ولله الحمد نحن الآن ونؤمن به ونتلوه على سبيل الله. أنا يعني أقرأ وأترجم أو شسمع وأفسر أحيانا أشياء واضحة بالنسبة لكم ولله الحمد، ولكنها معضلة مليارات من الناس في زماننا في العالم. هناك يعني ملايين من البشر أيها الإخوة لا يعبدون الله ويشركون به غيره ويسجدون لغيره ويعبدون الأصنام ويعبدون المادة ويعبدون كل شيء إلا الله. ومسؤولية البلاغ أيها الإخوة على المسلمين كبيرة جدا. وقد قرأت كثير من قصص الذين أسلموا من الغربيين ومن غيرهم، وتكاد تكون كلمة يعني يقولها جميعا الذين يسلمون، فيقولون: أين المسلمون من بيان هذه الحقائق لغير المسلمين؟ فكثير من غير المسلمين ليس بينه وبين الإسلام إلا أن يبين له الحق، فالناس قد ملت من الضياع والضلال والشك والريبة والخوف والقلق الذي يعيشون فيه. يعيشون في ربما في حياة رغيدة من الحياة الدنيا، ولكنهم يعيشون في توتر وفي خوف وفي أمراض نفسية وفي قلق لبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. التوحيد أيها الإخوة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طمأنينة لا يعرفها إلا من ذاقها، طمأنينة بكل معنى الكلمة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأعلى أنواع الذكر هي لا إله إلا الله. فلا تستغرب أنت الآن ونحن نقرأ مثل هذه الآيات، فهناك أمم كثيرة ظلت عن هذه الحقائق التي هداك الله إليها. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم يقول: إن ربك أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. تجدون في القرآن الكريم مثل هذه الصيغة، أن الله سبحانه وتعالى يقول: الله أعلم، الله أعلم. وصيغة أفعل في اللغة العربية هي صيغة تفضيل. إذا قلت: محمد أعلم من عبد الرحمن، فهذا فيه إشارة إلى مسألتين: أن محمد وعبد الرحمن يشتركون في صفة اللي هي صفة العلم، ولكن محمد يزيد على عبد الرحمن فيها، فلان أعلم. فعندما تقول هنا: الله، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، فهل معنى هذا أن هناك مقارنة أصلا أو موازنة بين الله وبين خلقه في هذه الصفة؟ لا. طيب، هل العرب تستخدم صيغة أفعل للإشارة إلى يعني مع عدم وجود التفضيل؟ نقول: نعم كثير. وأظنكم تحفظون لامية العرب للشاعر الشنفرة التي يقول فيها: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميلوا لأميلوا، ولم يقل لمائلوا، والمقصود بها أنه لمائل يعني، فعبر بأفعل والمقصود بها فاعل. فكذلك هنا الله أعلم ليس المقصود بها التفضيل، لأنه لا يفاضل بين الله وبين أحد من خلقه. أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذه الآية تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد لا تخف ولا تقلق ولا يكون في صدرك حرج، فأنا أعلم بالضالين المضلين وسوف أجازيهم. والعلم هنا المقصود به ثمرته، يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، سيراه. طيب وش يعني والثمرة؟ المقصود سيراه وسيحاسبكم عليه، هذه المشكلة هي الثمرة. فكذلك هنا عندما يقول إن ربك أعلم من يضل عن سبيله وسوف يكفيك هؤلاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم تبدأ الآيات أيها الإخوة الآن في الحديث عن الأنعام. سورة الأنعام سميت سورة الأنعام مع أنه قد ذكرت في الأنعام في سورة النحل أيضا وفي غيرها، لكن نحن قلنا سورة الأنعام سورة التوحيد والعقيدة وتقرير العقيدة والرد على المنكرين للتوحيد، الألوهية وتوحيد الربوبية. طيب لماذا سميت سورة الأنعام إذن مع أن الحديث هو عن التوحيد؟ أيوة جميل جدا. المشركون قد وقعوا في الشرك وظهرت آثار الشرك حتى في الذبح وفي الأنعام وفي الأكل وكذا، فسميت، فجاء الله ونص على هذه المخالفات، الذبح لغير الله وإلى آخره، وسوف نستعرضها الآن، وهذا هو السبب تسمية السورة بالأنعام. فلذلك قال الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، فدل هذا على أنه لا يجوز أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، واضح هذا. ثم يقول وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أين فصل لنا ما حرم علينا؟ ممتاز، مرت علينا في المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسم. أيوة هذه تفاصيل. وأيضا في سورة البقرة قل إنما حرم ربي قل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. سمع شيخ. أيوة نعم، التفصيل في الآية هنا في سورة الأنعام تفصيل سيأتي، وفي سور التي سبقتها تفصيل، وجاءها في سورة سورة المائدة التفصيل أيضا. فأنت الآن تقرأ وأنت تحال إلى هذه التفاصيل في القرآن الكريم. الآن عندما لو سألتك أين التفصيل تقول موجود في المائدة التفصيل وفي البقرة التفصيل وفي ما سبقها تفصيل، لكن عندما تتحدث عنها في تقول طيب كيف يقول الله هذا الكلام وهي سورة الأنعام مكية ولم يسبقها سورة المائدة؟ نقول نعم، قد سبق سورة الأنعام هنا في تفاصيل، في سورة المائدة سيأتينا تفصيل الآن، سورة الأنعام عفوا فيها تفصيل الآن سيأتيك الآن في قوله سبحانه وتعالى نعم من الضأن اثنين ومن البقر اثنين إلى آخره. فيقول الله هنا وما لكم ألا تأكلوا، يعني ما الذي يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني قد جاءكم تفصيل ما حرم عليكم من المأكولات إلا ما اضطررتم إليه فلكم أن تأكلوا منه بقدر الحاجة، كما قال أيضا في سورة المائدة فمن اضطر غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ولذلك يقول الفقهاء أخذا من هذه الآيات الضرورات تبيح المحظورات، تبيح المحظورات بقدرها. لكن الآن إذا وجد الواحد منا كان جائعا وأوشك على الموت ثم وجد ميتة
هل نقول له يأكل حتى يشبع ولا يأكل بقدر ما يقيم به يدفع الضرورة؟ ها؟ أيوة أحسنت. فمن اضطر، شوفوا هذه الآية واضحة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. غير باغ يعني متجاوز حد الحاجة والضرورة، ولا عاد بمعنى أنه وجد حلالا فتركه وأكل من الحرام، يعني واضح المسألة سبحان الله العظيم. وإذا فكرت فيها في النهاية فإذا بها من أجل مصلحتك، لأن الميتة ستسبب للإنسان من الأمراض، وإنما أبيحت لي أنه أصبح الخيار بين أن تبقى أو تموت، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا، أيوة رجعنا لذم الكثرة مرة أخرى، وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم. يقول الله: ترى كثير من الناس يضل الناس ويفتي ويتكلم بأهوائهم بغير علم. لذلك بعض الناس يقول: لا يمكن أن فلان يقول بغير علم، أو فلان أو فلان. لا، الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كثيرا ليضلون، يضلون الناس ويجرفونهم عن الطريق بأهوائهم بغير علم، جرأة على الله سبحانه وتعالى. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى القول على الله بغير علم من الكبائر. ولذلك قال في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، بدأ بالخفيف وانتقل للأثقل، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. فجعله أعظم من الشرك بالله في هذه الآية القول على الله بغير علم، أن تقول الله حلل كذا وحرم كذا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكذلك هنا يقول: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، يعني بما تهواه نفوسهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، فسمى الذين يتكلمون بغير علم معتدين، اعتدوا حدودهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، وهذه من أجمع الآيات في القرآن الكريم: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذه الآية من أجمع الآيات على قصرها، ففيها نهي عن كل الذنوب. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فدخل فيها كل المعاصي الظاهرة والباطنة. يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بترك الذنوب والإثم: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سوف يحاسبهم الله سبحانه وتعالى جزاء ما اقترفته أيديهم من الإثم ظاهره وباطنه. ثم يقول الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. تحريم لأن تأكل من أي ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها عند ذبحها. وسمى الفعل ذلك الفعل ذبح مع عدم ذكر اسم الله أنه فسق. والفسق في اللغة هو الخروج، الفسق في اللغة هو الخروج. يقال مثلا: فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها. سمي شيء الدجاج المبرد الذي يأتي يستورد. الشيخ يقول: هل هذا ذكر اسم الله عليه أو لا؟ إذا كان الآن هذه معروفة، الآن الدجاج الذي يأتي من بعض الدول غير المسلمة، بعضها يكون مكتوب عليه حلال، مكتوب عليه حلال ويكون معروف المصدر. والأصل مثلا عندنا في السعودية مثلا هنا أنه لا يستورد، نعم لا يستورد الدجاج إلا من أماكن معروف أنها تذبح ذبحا شرعيا. فإذا فعلا ضمن الواحد منا هذا فليأكل، وأما إذا شك في ذلك فليتوقف، لأن هذه من الأشياء المحرمة كما نص عليها القرآن الكريم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا غلب على ظنك أو دخل الشك في قلبك أن هذا الطعام خروف أو دجاجة أو حمامة أو أي مخلوق من الذي يجوز أكله أنه لم يذكر اسم الله عليه فتوقف مباشرة. وقد حصلت يعني نقاشات حول بعض أنواع الدجاج لعلكم تذكرون قبل فترة، يعني هل الدجاج من الشركة الفلانية يعني يجوز أكله أو كذا، فيدور النقاش. لكن باختصار شديد هي هذه، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فإذا كان ذبحه يهودي أو نصراني ذبحا، لأن في بعض اليهود والنصارى يقتلونه قتل أو يصعقونه صعق كهربائي حتى لو كان مسلم، يصعق الذبيحة صعق كهربائي، فلا يجوز أكل ذبيحته لأنها محرمة، هذه ميتة وليست ذبيحة. ثم يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يا سلام، هذه الآية عجيبة. وإن الشياطين، ما هو قبل شوية يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يقول هنا وإن الشياطين، وسمهم الشياطين كأنها يعني الشياطين الحقيقيين الذين لا يسمى شيطان لهم، هم الذين يضلون الناس في جانب الأطعمة وما يتعلق بها الذي سأل عنها الأخ الآن. لأن في ناس محرمة مثل بعض هذه الذبائح محرمة قطعا، ويأتي فيجادل عنها ويقول لا هؤلاء يقتلون بالطريقة الفلانية وهذه فيها نظر، يجادل عن الذين يختانون أنفسهم. وبعضهم للأسف الشديد يتقاضى بعض يعني بعض من يعني ضعف إيمانه، يعني تخدعه بعض الشركات التي تبيع أو تذبح ذبحا محرما، تقنعه أن يقنع الناس أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية، ويعني يأخذ نسبة معينة. نعم، فيقول الله سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فيقول مثلا ما الفرق بين الذبيحة وبين الميتة؟ الذبيحة أنت تذبحها بيدك صح؟ طيب الميتة الله هو الذي ذبح قتلها، فكيف تأكل ذبيحتك ولا تأكل ما قتل الله؟ شوف هذه شبهة، هذه بعض الناس يقول هذا. فالله سمى من يروج لمثل هذا أنهم شياطين يجادلون بمثل هذه الشبهات لكي يحللوا للناس ما حرمه الله عليه. ولذلك قال الله وإن أطعتموهم إنكم لفاسقون، قال لا إنكم لمشركون. سبحان الله، مع أنه مجرد يعني أكل، قال لا، إذا أكل الإنسان من ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها وهو يعلم فهو مشرك، رضي بهذا. ولاحظ أيها الإخوة، وهذا سبب تسمية السورة بسورة الأنعام، أن دخلت المسألة أن أكل من غير من ذبيحة لا يذكر اسم الله عليها شرك. فالشرك ليس مجرد يعني السجود للأصنام أو لا، إنما يدخل أيضا في الطعام وفي الشراب، وأنه لا بد للمسلم أن يسمي على ذبيحته. ولذلك تأتي الآيات التي معنا في آخر السورة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة والنسك والذبائح كلها حياة المسلم لله سبحانه وتعالى، ما في حاجة علمانية فصل للدين على الحياة بمعنى أنك تصلي في المسجد وإذا خرجت يعني خذ راحتك، لا، هذا ليس من الإسلام في شيء. أو من كان ميتا فأحييناه. لعلنا نتوقف عند هذه الآية في هذا المجلس، ونكمل في المجلس القادم بإذن الله تعالى الحديث عن هذه الآيات، لأنها بدأت بداية جديدة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. وشي هي بالضبط؟ أيوة طبعا، هذه تدخل دخولا أوليا. نعم، إن أطعتموهم في هذا الذي يفعلونه إنكم لمشركون بهذا. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عدي بن حاتم، عدي بن حاتم كان نصراني، هذه خارج الدروس طبعا. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وذكر الله أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا، ما كنا نعبدهم يعني. قال أليسوا يحللون لكم ما حرم الله فتحلوه؟ قال نعم بلى. قال ويحرمون عليكم ما حلل الله فتحلوه؟ قال تلك عبادتهم. جواب واضح وصريح. طيب نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا وقفنا في المجلس السابق في سورة الأنعام عند قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقلنا إن هذه الآية واضحة في دخول ما يتعلق بالأنعام والذبح لغير الله سبحانه وتعالى في الشرك، وهذا من أسباب تسمية سورة الأنعام بهذا الاسم، مع أن سورة الأنعام جاءت في أصلها لتقرير التوحيد ونبذ الشرك والرد على حجج المبطلين الذين يزينون للناس عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ونبدأ في هذا المجلس من الآية التي تليها في قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقبل أن نبدأ بهذه المقطع نسمعها متلوة، فتفضل يا أخ سلمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
بارك الله فيك. بعد الحديث أيها الإخوة عن ما تقدم من النهي عن تحريم الأكل من ما لم يذكر اسم الله عليه، انتقل الحديث هنا عن الإيمان، وضرب الله له مثلا في غاية القوة، فمثل الله سبحانه وتعالى المشرك بالميت، ومثل الله المؤمن بالحي، فقال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا، الميت هنا المقصود بها ميت القلب، وموت القلب بالشرك والكفر. فأحييناه يعني فهديناه للإيمان وللحق، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يا سلام، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. وصف القرآن الكريم بأنه كتاب مبارك ونور، وكثيرا ما وصف الله القرآن بأنه نور، قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ووصف الكفر بالظلمات. تعال شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما جاءوا به، فإذا بأصدق وصف أن يوصف بها أنه نور. ولذلك وصف الله التوراة بأنها نور، فيها هدى ونور، صح؟ ووصف الإنجيل بأن فيه هدى ونور. وهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نور كلها. ولذلك وفي الآخرة أيضا النور مرتبط بهم، ولذلك تجد الله قال: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والمنافقون يتبعونهم يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الرسل عليهم الصلاة والسلام ودعوات الرسل هي النور الحقيقي، والإيمان هو النور الحقيقي، والقرآن هو النور الحقيقي، ويقابله الظلمة مع أعداء الأنبياء. الآن اذهب إلى أي ساحر من السحرة، ستجد أن كل شغله في الظلمة، مقترن بالظلام، كل حياته مقترنة بالظلام،
يقرأ ويشتغل شغل في الظلام، يطفي الكهرب ويطفي اللمبات ويطفي، وكل حتى مشبوه، كل شغله مشبوه. الأنبياء لا، شغلهم ظاهر. ولذلك النبي عبد الله بن سلام ذكي، أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ورأى الناس مجتمعين عليه، فجاء فنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فوجد وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتلألأ نور، فقال هذا ليس بوجه كذاب، بس بمجرد النظر. فلما دخل وناقش ثبت له ذلك. الأنبياء دائما دعوتهم ظاهرة في النور، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات كثيرة، الكفر والشرك كثير ظلمات، لكن طريق الحق واحد، وسيأتي الحديث عنه عنده: وهذا صراط ربك مستقيما، واحد طريق واحد. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم، قال لا هم كثير، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لو بس يعني نتتبع فقط كلمة النور والظلمة في القرآن الكريم تجد أن النور مقترن بالله وبرسله وأنبيائه وأوليائه، والظلمة مقترنة بأعداء الله والمكذبين والمشركين ولذلك آية سورة النور: الله نور السماوات والأرض. هذه الآية العظيمة. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. لاحظوا يا شباب كيف يقول يمشي به في الناس، كأن النور هذا يشمله كله، وهو كأنه ظرف داخل هذا النور، ويمشي به في الناس، ينشره بين الناس ويستفيد منه الناس. ولم يقل يمشي به مع الناس، وإنما يمشي به في الناس، في وسط الناس، في غمار الناس. وهذا شأن الأنبياء والمصلحين والدعاء والمحسنين والمؤمنين، أن نورهم يتعدى إلى غيرهم، وهدايتهم تتعدى إلى الأقربين وإلى الأبعدين، يدعون إلى هذا النور الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول كيف لا يستوي المؤمن الذي رزقه الله الهداية ونور بصيرته ونور قلبه بنور هذا الإيمان وهذا القرآن، والذي كذب بهذا فهو يعيش في الظلمات ليس بخارج منها إلا إذا آمن بها. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، كما قال في الآيات التي قبلها: زينا لكل أمة عملهم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. أي كما أن الله قد قدر الهداية للناس وقدر النبوة للناس، واختار الله سبحانه وتعالى من الأنبياء من اختار، واختار من المؤمنين من اختار، فالله سبحانه وتعالى قد قدر أنه يجعل في كل قرية مجرمين، ولم يقل سبحانه وتعالى فقط مجرمين، قال أكابر مجرميها، فقال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. هذه من سنة الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي بعض الناس ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال: لو شاء الناس ولو شاء الله ما أشركوا. ولكن هذا الابتلاء أيها الإخوة والمدافع، ولذلك لا يستغرب الواحد منا، لا تستغرب أن يعاديك الكافر والمنافق والمشرك ويحاربك ويقطع الإمدادات عنك ويجمد أرصدك ويقف ضدك في المحافل الدولية، هذا شيء طبيعي. الغريب هو العكس، أنه يقف معك المجرمون والمشركون والمكذبون. كيف تطلب من هؤلاء؟ والله سبحانه وتعالى ملأ القرآن الكريم بالآيات التي تثبت لنا أنهم أعداء لنا، أعداء لك. هؤلاء يناصبونك العداء لأنك مسلم، لأنك على ملة التوحيد. فالله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك، يعني هذه سنة ماضية، جعلنا في كل قرية، والقرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها، لأن قرى في اللغة العربية قرى بدون همز، قرى وليس قراء، قرى معناها جمع، قرى يقري، نعم قرى يقري قرية وقرا وإلى آخره. فالقرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها،
القرية وهي أصغر من المدينة. وقد ورد في القرآن الكريم تسمية القرية مدينة والعكس كما في سورة الكهف: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها ثم قال: وأما الغلامين وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. وهي نفسها. نعم. وأما القرى مرت معنا جمع نعم قرية. قال: في كل قرية أكابر مجرميها، يعني كبار المكذبين. وتجدون دائما في كل مجتمع ناس يعني قادة الفساد في كل مجتمع. لذلك ذكر الله في قصة وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لجنة، لجنة الإفساد. كمان في بعض لجنة الإصلاح في لجان الإفساد. فالله يقول أن جعلنا أكابر مجرميها ليفسدوا فيها، هذا تخصصهم، هذا هو يعني المهام التي يقومون بها إن صح أن نسميها مهام اللجنة، أنهم يفسدون في الأرض ويصدون عن سبيل الله، وكلما رأوا مهتديا وضعوا العراقيل في طريقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من ذلك، وقد حاولوا قتله وحاولوا طرده حاولوا وإلى آخره. كل هذه تلاحظون أيها الإخوة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له، وكلها تدل على أنك يا محمد لست وحدك، هذه سنة ماضية. ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، يعني هم يمكرون ويخططون للصد عن سبيل الله ومحاربة أعداء ومحاربة يعني أولياء الله، وما يمكرون إلا بأنفسهم، فتقع دائما يعني عاقبة مكرهم كما قال الله: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. هذا من التعنت أيضا، لن نؤمن لك يا محمد حتى يكون كل واحد منا زي ما أعطاك الله، ينزل عليك الوحي ينزل علينا الوحي زيك، لك أنت معجزات نبغى معجزات زيك. فالله سبحانه وتعالى قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله سبحانه وتعالى أعلم ويعلم من هو الذي يستحق أن يختصه الله برسالته، لأن اختصاص الله بالرسالة فضل عظيم، ما هو بكل واحد يصلح رسول، صح ولا لا؟ وهؤلاء يريدون أنهم يصبحون كلهم أنبياء حتى يصدقوا. فيقول: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا هو الجواب. وسكت عنهم. سيصيب الذين أجرموا، والإجرام هنا المقصود به الشرك، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله في الدنيا والآخرة، وعذاب شديد في الآخرة بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يرد الله أن يهديه أي يوفقه لسلوك طريق الهداية يشرح صدره. انشراح الصدر هو قبوله للحق، ليس المقصود بانشراح الصدر أنه يتوسع صدر الإنسان يعني توسعا فيزيائيا يعني، لا، وإنما انشراح الصدر هو قبوله للحق. وأنت تجد هذا في نفسك، أحيانا ينشرح صدرك لبعض الأمور، فمثلا تذهب وتريد أنك تدرس مثلا في جامعة معينة، فتجد نفسك منشرحة لهذا الموضوع ومقبلة عليه، هذا هو انشراح الصدر. تأتي إلى الطاعة وإلى الإيمان فتجد نفسك منشرحة، تدخل المسجد فتجد نفسك منشرحة، تقوم الليل فتجد نفسك منشرحة لهذا العمل. فالله يقول: من أراد الله هدايته إلى الحق جعل صدره وجعل نفسه تتقبل هذا الحق. ولذلك كان من دعوة: اللهم اشرح صدره، بمعنى اجعله يقبل الحق. ولذلك قال الله قال موسى عليه الصلاة والسلام في دعائه: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. فقدم شرح الصدر، وامتن الله على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنة فقال: ألم نشرح لك صدرك. امتنانا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شرح الصدر من أعظم النعم على الإنسان. نسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم الإيمان. فيقول: فمن يريد الله إرادة قدرية أن يشرح أن يهديه، أن يدله ويوفقه للهداية، يشرح صدره للإسلام، يعني يجعل صدره ويجعل نفسه تتقبل الإسلام بقبول حسن وتقبل عليه. ومن يريد أن يضله إرادة كونية قدرية، يعني يقدر الله عليه سبحانه وتعالى الضلال، ماذا يفعل به؟ قال: يجعل صدره ضيقا. لو جئت الآن إلى صدر المسلم وصدر الكافر وسويت لها عملية تشريح، ستجد أنها نفس القفص الصدري والقصبة الهوائية والبلعوم، نفس الشيء، ما في فرق. لكن المسألة مسألة معنوية، أليس كذلك؟ انشراح الصدر وضيقه مسألة معنوية، يعني تجد الإنسان يقول الإنسان إذا صار يقول: والله أنا ضاق صدري أو انشرح صدري، هو لا ضاق صدره ولا انشرح صدره، إنها مسألة يعني انشراح معنوي أو ضيق معنوي. قال: ومن يجعل صدره، من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. ولم يكتفي بذلك بل قال: حرجا. الحرج هو الضيق الشديد، ومنه الحرج. إذا قلت: لا تجعلني في حرج، يعني لا تضيق علي ضيقا شديدا يحرجني فأقول ما لا ترضى. ولذلك رفع الله الحرج عن المسلم: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني من ضيق. والعرب تسمي الغابة الضيقة الملتفة حرجة، وهي التي يعيش فيها الأسود عادة. وهناك منطقة في جنوب السعودية اسمها الحرجة، ما تعرفونها ولا لا؟ قريبة من سرات عبيدة، اسمها الحرجة، وسميت حرجة لأن الغابات كثيرة فيها يقولونه. فهذا هو معنى الحرج. الحرج هو الضيق، يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء، يعني يضيق صدره ضيقا شديدا فيكون حاله كأنه يصعد في السماء. هذه الآية طبعا يدور حولها حديث الآن في ما يسمى بالإعجاز العلمي الآن. كيف يقولون الآن؟ ثبت علميا الآن، وهي الحقيقة هي ليست ثابتة حديثا، هي مسألة ثابتة قديمة. يعني أنا شخصيا أعرف هذه الحقائق، أنا من أهل الجبال السروات وعشت يعني في الجبال، وإذا نزلت إلى تهامة وإلى البحر تجد النفس الأكسجين يزيد وينشرح صدرك أكثر من الجبال. فالإنسان إذا صعد الجبال يضيق النفس بالنسبة له، الأكسجين يقل ولذلك التنفس يصبح صعب عليه. فإذا نزل إلى المناطق المحاذية للسواحل البحر يزيد الأكسجين ويتنفس بسهولة. فالعرب تدرك هذا، تدرك هذا بشكل بسيط، يعني أنه إذا صعد الجبل يقل عليه الأكسجين، وإذا نزل يكون أقل، يعني أسهل في التنفس. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا أن الذي يضيق صدره من الضلال كأنه يصعد في السماء. هنا يقول يصعد في السماء، لذلك يقول المفسرون المعاصرون الآن أو بعضهم إن هذا من الإعجاز العلمي، لأن هذا فيه سبق إلى هذه الحقيقة العلمية. العرب والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري أنه كلما ارتفعت كلما قل الأكسجين، لدرجة أنك الآن لو ترتفع ارتفاع كبير حتى في الطائرة، الطائرة الآن لو تركبون الطائرة الآن بدون وتفتح النوافذ تصل إلى مرحلة تموت، لأنه ينعدم فيها الأكسجين. ولكن هم طبعا يغلقون الطائرة بإحكام ويكسون فيها أكسجين داخلي. أنا أقول هذه فعلا الاكتشافات الحديثة الآن هي زادت تأكيد الحقيقة المعروفة. يعني أنت الآن وأنت تصعد الجبل يقل الأكسجين صح ويضيق صدرك، لكنك لو صعدت كلما زاد الصعود كلما ضاق، كلما يعني زادت هذه الحقيقة. فالاكتشافات الحديثة زادت هذه يعني هذه الحقيقة المعروفة، زادتها رسوخا، فتكون هذه الآية مصدقة لهذا. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنه كأنما يصعد في السماء، يعني كأن الإنسان يصعد في السماء يضيق صدره حتى يختنق، لأنه لا يوجد أكسجين. فالآية تدل على هذا، أن الله سبحانه وتعالى يقول أن الكافر المشرك الذي لا يهتدي بهدى الله سبحانه وتعالى يضيق صدره من الشك ومن التكذيب، ولذلك يكثر الانتحار في الكفار. ويقل جدا جدا عند المسلمين. تعال شوف أنت المسلمين الآن يخوضون حروب ويعانون من الفقر ويعانون من الجوع ويعانون من الفيضانات والنكبات، يعني تقريبا ربما 5 أخماس أو 4 أخماس الفقراء في العالم من المسلمين، وقليل أن تجد من ينتحر منه. أما المشركون فتجد اليوم من ينتحر بالعشرات وهم في غنى وفي رغد من العيش، لكن كما قال الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. والرجس هو الغضب، الرجس هو السوء، يحمل كل هذه المعاني على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، يعني وهذا يا محمد، لاحظوا الآن الله يذكر طرق مختلفة للكفر والشرك، طرق كثيرة، ولذلك قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبع السبل. وهنا يقول في سورة الأنعام وهذا صراط ربك مستقيما، مستقيما هنا حال، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. دار السلام هي الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. ثم يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يوم يحشرهم يعني يجمعهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيجمع هؤلاء المشركين ويجمع الأصنام ويجمع الجميع في صعيد واحد، فيقول للجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أنكم قد أرهبتم الإنس حتى جرفتموهم عن الحق، ووقع كثير من الإنس في الشرك بسببكم أيها الجن، وهذا معنى قوله قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس يعني الذين عبدوهم من دون الله ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني استمتع الجن بالإنس واستمتع الإنس بالجن، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي هذا اليوم، قال النار مثواكم، يعني الآن كل واحد يوم القيامة سبحان الله العظيم يحاجج يدافع عن نفسه، يأتي هؤلاء المشركون ويقسمون بالله ما كانوا مشركين سبحان الله العظيم، وهم عاشوا حياتهم كلها يكذبون الأنبياء والرسل ويشركون بالله، لكن عندما يأتون إلى يوم القيامة ويذهلهم ذلك الرعب قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وهذا هو اليوم الذي يختم الله فيه على الأفواه، خلاص لا تتكلم، ستتكلم أعضاؤك، يوم رهيب أيها الإخوة. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذا الموقف أن الذين يعبدون الجن يأتون يوم القيامة كل يدفع التهمة عن نفسه، فيقول الإنس هؤلاء الجن هم الذين أضلونا يا رب، لعله يقتص منهم، فيقول الله سبحانه وتعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ولاحظوا هنا قدم الحكمة على العلم أيضا كما قدمها في الآيات التي مرت معنا، للإشارة إلى أنه سبحانه وتعالى في كل ما يحكم به فإنما يفعله سبحانه وتعالى عن علم وعن حكمة. ثم يقول سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه يسلط الظالمين على الظالمين، وقال هنا نولي من الولاية، فتجد دائما يبتلى الظالم بمثله ويضل الظالم الظالمة ويلعن بعضهم بعضا في الآخرة. ويقول في الآية التي قبلها لهم دار السلام عند ربهم عن المؤمنين وهو وليهم، يا سبحان الله فرق كبير. لاحظوا كيف يذكر الله سبحانه وتعالى صفات الأصنام ويذكر صفاته سبحانه وتعالى، ثم يذكر صفات الذين عبدوا الأصنام ويذكر صفات الذين عبدوه ووحدوه، ثم يأتي هنا فيقول كيف أنه يتبرأ الأصنام تتبرأ يوم القيامة ممن عبدها ويتبرأ الجن ممن عبدهم. وأيضا يذكر في المقابل أن هؤلاء الموحدين المؤمنين في الآخرة لهم دار السلام. لاحظ كيف سماها دار السلام لتطمينهم ولإشارة إلى أنهم يعيشون في ذلك اليوم في سلام وفي طمأنينة في الوقت الذي يعيش فيه غيرهم في خوف وفي وجل وفي قلق. وأنا أقول أيها الإخوة هل نستحضر فعلا نحن اليوم ونحن نقرأ هذه الآيات العظيمة ذلك الموقف العظيم الرهيب؟ وهل نحن فعلا نعطي القرآن الكريم ما يستحقه من التدبر والتأمل والعمل؟ هل نحن نشعر فعلا بما تعانيه البشرية اليوم من التيه والضلال ونعرف قدر نعمة الله علينا سبحانه وتعالى أن دلنا وهدانا إلى هذا القرآن؟ هل نستشعر فعلا كيف أضل الله سبحانه وتعالى أبا جهل وكبار قريش عن هذا الدين وعن هذا الحق وعن هذا الكتاب الذي نتدارسه اليوم وهدانا إليه سبحانه وتعالى؟ هل رأيتم أيها الإخوة ملايين البشر الذين يعيشون يعتنقون الكونفوشنسية مدريش اللي هي ديانة الصين هؤلاء والبوذية والهندوسية والسيخ والذين يعبدون 300 إله مدري 3000 إله ما خلوا شيء إلا عبدوا إلا الله؟ هل فعلا الواحد منا يستشعر هذه النعمة العظيمة ويؤدي ويقدرها حق قدرها؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس. لاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس ويقدم الجن لأن الجن أكثر عددا من الإنس. فيقول هنا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هذا يقال لهم يوم القيامة أنه ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يبلغونكم. وهذه الآية فيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل إلى الجن والإنس ليبلغوهم وينذرونهم لقاء يوم القيامة ويبينون لهم أن الله وحده هو المستحق للعبادة إلى آخره. هل هذه الآية تدل على أن هناك رسل من الجن؟ لأنه قال ألم يأتكم رسل منكم. هناك بعض المفسرين يقولون الآية تدل على أنه قد يكون هناك رسل من الجن، ولكن لم يثبت هناك أدلة بأدلة صحيحة أن هناك رسل من الجن. الآية تحتمل هذا، لكن الذين مشهور أن الرسل كلهم من الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد هو النبي الوحيد الذي أرسل إلى الجن والإنس جميعا. قال أوتيت خمسا لم يؤتهن أو لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. تفضل يا شيخ. لا منكم يعني من جنسكم. نعم نعم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يعني واضحة منكم يعني من جنسكم يقصون عليكم آياتي يعني يخبرونكم بآياتي وكتبي والتكاليف الشرعية وينذرونكم لقاء يومكم هذا يوم القيامة. قالوا شهدنا على أنفسنا، اعترفوا نعم أتانا رسل منك يا رب بلغونا بما ذكرت. وغرتهم الحياة الدنيا يعني كان سبب خذلانهم وسبب كفرهم ما غرهم من الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. هذه سنة الله في الأمم أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك أمة من الأمم إلا إذا بلغتها الرسالة، يرسل إليها الرسل ويبين لها، فمن آمن فله الأمن والطمأنينة الذي ذكرها الله، ومن كفر أخذه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال ذلك أن لم يكن ربك، يعني سنة الله يا محمد في خلقه أنه لا يهلك قرية بظلم، أي ظلما منه سبحانه وتعالى وحاشاه، وأهلها غافلون، أي في غفلة عما نريده منهم ثم نأخذهم بغتة، وإنما نرسل الرسل يبينون لهم ويقيمون عليهم الحجة، فإن أقاموا على باطلهم أخذهم الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة على أن الكافر غافل عن الحق، وأن دور المؤمن كبير في بيان الحق، خاصة المسلم، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، ولذلك ما يقوم به النصارى اليوم هذا باطل، لأن رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام ليست رسالة عامة، يعني شغل المنصرين الآن وعملهم الذي يقومون به باطل، وهو ضد دينهم أصلا. النصرانية واليهودية دين خاص لبني إسرائيل وليس دينا عاما للناس كافة، لكن يعني عمموه من أيام أظن قسطنطين الذي كان يعني ملكا للرومان وتنصر في يعني في ما يسمونه مؤتمر نيقيا، ثم أصبح يروج للنصرانية بعد ذلك، وانتشرت النصرانية في العالم اليوم، ولذلك تجدونها تكاد تكون هي الديانة الأولى أو الثانية، يعني تنافس الإسلام في عدد المعتنقين، ويبشرون للأسف وينصرون، ولا نقول يبشرون، ينصرون المسلمين في بلاد الإسلام اليوم مقابل اللقمة ومقابل الدواء. لا، اليهود دينهم منغلق، نعم، ما يدخل في اليهودية أي واحد، وهذا من حسن الحظ، إلا لازم أن تكون أمة يهودية، فالحمد لله الذي يعني رد كيدهم إلى الوسوسة. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا ذلك بأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى. ولكل درجات مما عملوا، أي كل عامل يعمل عملا فهو يأخذ جزاءه عليه، وأيضا هي تدل بدلالة المخالفة، أي لكل دركات أيضا مما عملوا، لأن الجنة درجات والنار دركات، فالمؤمنون يتفاضلون في الجنة، وأيضا الكفار أيضا يتفاضلون، يجوز نقول يتفاضلون في النار، يعني بعضهم يعني يأخذ من عذابا على قدره، ولذلك كان أبو طالب يعني من أخف الناس عذابا في النار، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن الله قد يعني خفف عنه العذاب بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، فجعل عذابه أن يكون له نعلين، أو أن يكون له نعلان من نار في ضحضاح تحت قدميه يغلي منهما دماغه، وهو يرى أنه لا أحد أشد منه عذابا. فينظر وتأملوا، فمعنى قولي ولكل درجات مما عملوا، أي من أهل الخير وفي الجنة، وأيضا تدل بدلالة المخالفة عن أيضا للدركات أيضا. وما ربك بغافل عما يعملون، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم وربك يا محمد الغني الذي إذا أطلقت صفة الغنى لا تنصرف إلا له، فهو الغني وحده سبحانه وتعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، الغني المستغني عن خلقه، وخلقه هم الفقراء إليه. تأمل الواحد منا في نفسه الآن، أنت فقير إلى الله في كل شيء، أنت فقير إليه في حملك، في حمل أمك بك، وفقير إليه في الولادة، وفقير إليه في الغذاء، وفقير إليه في النفس، وفقير إليه في الهداية، وفقير إليه في التعليم، وفقير إليه في الرزق، وفقير إليه في كل شيء. وإذا شعر الإنسان أنه غني عن الله فقد هلك والعياذ بالله. وتأمل بس فقط في النفس الذي تتنفسه، لو انقطع عنك 30 ثانية ذهبت حياة الإنسان كلها. والعجيب ممن يتكبر ويظن أنه يعني يستغني عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي جعلك تغتر بسعة رحمته؟ الذي خلقك فسواك فعدلك ويعدد نعمه على الإنسان. فالله يقول: وربك يا محمد الغني ذو الرحمة. انظر إلى هذه الصفات العظيمة التي يصف الله بها نفسه، وقارنها بما يعني وصف الله به الأصنام والآلهة التي يعبدها هؤلاء من دونه. إن يشأ يذهبكم أيها المكذبون الكافرون الجاحدون ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. نعم، بكل بساطة، لكنه لأنه الغني الرحيم فإنه لم يفعل ذلك رحمة بكم، ويترككم لعل الله سبحانه لعلكم تتوبون ولعلكم تعودون. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أي إنما وعدكم الله به في الآخرة من النعيم وما وعدكم الله في الآخرة من الجحيم لآت، وإن غدا لناظره قريب. وما أنتم بمعجزين، أي وما أنتم بخارجين عن حكم الله ولا عن سيطرته ولا عن قوته، ولن تعجزون الله سبحانه وتعالى هربا. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وهذا تهديد واضح من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المكذبين، يعني اعملوا ما تشاءون. وهذا تهديد شديد، يعني كأنه يقول: ما دمتم مكذبين افعلوا ما تشاءون وسترون العاقبة. وهذا غاية ما يكون من التهديد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، ماذا يقول الله في سورة الكهف؟ يقول الله سبحانه وتعالى يعني آية نظيرة لهذه الآية فيها تهديد، لا في لا لا في سورة الكهف لكن غابت عني الآية، فيها تهديد لهؤلاء: اعملوا فمن شاء، نعم، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا. ليس معناها من شاء ليكفر فليكفر ما في مشكلة، لا لا، من شاء ليكفر فليكفر، ولكن سيرى النتيجة. فكذلك هنا يقول الله سبحانه وتعالى: اعملوا على مكانتكم إني عامل، يعني اعملوا ما تشاءون كما ترون وكما يعني قد قدركم الله عليه، إني عامل ما أمرني الله به وما أمرني به من التوحيد. فسوف تعلمون، يعني سوف ترون، من تكون له عاقبة الدار أي في الآخرة، إنه لا يفلح الظالمون. هذه قاعدة من قواعد القرآن العظيمة، إنه لا يفلح الظالمون. الظالم نفى الله عنه الفلاح في الدنيا والآخرة، ولا بد أن يخسر في الدنيا والآخرة. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، نتوقف لنصلي صلاة العشاء ثم نكمل بإذن الله تعالى مجالس هذه السورة العظيمة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.